بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته من العذاب النازل بقومه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 78 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة من خلال نصوص السنة، فبعد أن ذكر الأدلة من آيات القرآن على عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، انتقل بنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وقفنا مع هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام، وبدأنا نتعرف على مفهوم السنة وعلى منزلتها من القرآن الكريم، وقادنا هذا بطبيعة الحال إلى مسألة من الأهمية المكان، كانت بعنوان حجية خبر الآحاد في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام، لأن هناك من الشبه التي تصال دائما من قبل أهل الأهواء والبدع أنهم ينكرون الأخذ بخبر الآحاد فيما يتعلق بالعقيدة، وهذه شبهة وهي ضعيفة باطلة، وهذا دفعنا إلى أن نجعل هذه المسألة موضوع دراسة. فتكلمنا في الدرس الماضي عن معنى خبر الآحاد وعن أقسام خبر الآحاد، وفي هذا اللقاء نتكلم عن أدلة حجية خبر الآحاد في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام. فتعالوا بنا إخوة الإيمان الإسلام نقف أمام الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله على حجية خبر الآحاد في باب العقيدة كذلك في باب الأحكام. من المعلوم أن القول بأن جزاكم الله خير الله يرضى عليك محمد بارك الله فيك جزاكم الله خير القول بأن أحاديث الآحاد يعمل بها في الأحكام دون العقائد بحجة أنها ظنية لا تفيد اليقين والقطع، والعقائد لا تبنى على الظن ولكن على اليقين، قول مبتدع حادث. هذا القول قول مبتدع حادث لا أصل له في الشريعة، لم يعرف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم، قال: إن أهل الأهواء قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى الكلام. يعني ما الذي دفعهم إلى الكلام والبدع؟ أن النصوص أعيتهم فلم يتمكنوا من حفظها أو من فهمها فهما صحيحا، فلجأوا إلى الهوى وإلى البدع وإلى الكلام، فهم لا عناية لهم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رضي الله عنهم وتابعوهم رضي الله عنهم، وهؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين امتدحهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وزكاهم، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه الأخبار، أي بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد والأحكام، من غير تفريق بينهما، ولم ينقل عن أحد منهم أنه يجوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فالشرط الوحيد الصحة والقبول، الخبر إن كان صحيحا إذن هو حجة عندنا في مقام العقيدة وفي مقام الأحكام، أما الخبر الضعيف لا يعمل به لا عقيدة ولا حكما. معلوم أن الخبر الضعيف لا يعمل به لا في باب عقيدة ولا في باب الأحكام، حتى من قالوا أنه يسرد في فضائل العمل لا يخلو قولهم من نقد. لماذا؟ لأن فضائل العمل الصحيح في السنة يغنينا عن الضعيف، فلا حاجة لنا إلى سرد الضعيف حتى في مقام فضائل الأعمال. واضح أن حتى فضائل العمل لسنا بحاجة إلى ذكر الأحاديث الضعيف، وإن ذكرت في فضائل الأعمال يبين حالها، يبين حاله أنها لا تصح وأنها لا تصح. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة على حجية خبر الأحد. عايزين نتعرف على الأدلة من القرآن ومن السنة على أن خبر الأحد حجة، ونبدأ بسرد بعض الأدلة من القرآن الكريم. الدليل الأول، جاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم توجب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر من مخالفته صلوات ربي وتسليماته عليه، وتحذر من عصيانه، من غير تفريق بين أمور العقيدة والأحكام، كقول الله تعالى في سورة الأحزاب الآية رقم 36، يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اسمع الآية جيدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية هنا لم تفرق بين العقيدة وبين الأحكام، أي أمر ورد عن الله أو ورد عن رسول الله فهو حجة واجب الاتباع، وليس للأمة المؤمنة خيرة إلا بالقبول. ولذلك ذكرت لكم قصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة عمة رسول الله، عربية قرشية حرة من آل بيت النبي، بهذه الصفات يرسل لها رسول الله يعرض عليها الزواج من من؟ من خادمه ومولاه زيد ابن حارث. الله أكبر. وكان عبدا رقيقا، وهي حرة شريفة حسيبة قرشية عربية، الله أكبر، من آل بيت النبي. فطبعا لما عرض عليها النبي الأمر ترددت وقالت: كيف للحرة القرشية أن تتزوج من خادم رسول الله؟ فنزلت الآية التي بين أيدينا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وصل إلى سمع زينب، أن الله تعالى أنزل هذه الآية، قالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية هنا فيها أمر باتباع أمر الله وأمر رسول الله دون تفريق بين عقيدة أو أحكام فقهية. فقوله هنا أمرا جاءت نكرة، والنكرة تفيد إيه؟ العموم والشمول، يعني تشمل جميع الأحكام وجميع العقائد، فهو يشمل كل أمر، يشمل كل أمر سواء كان في العقيدة أو الأحكام. الدليل الثاني أيضا في هذا المقام في سورة النور الآية 63، قال الله تعالى محذرا من مخالفة النبي عليه الصلاة والتسليم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية هنا جماعة الضمير في أمره عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا يحذر من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. سئل الإمام أحمد عن معنى قوله تعالى أن تصيبهم فتنة، قال الفتنة الشرك والعياذ بالله تعالى. اللي يبعد عن أمر النبي ويخالف أمر النبي قد يقود هذا إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى السلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور 63. وهنا أيضا لم تفرق الآية بين أمره في العقيدة أو في الأحكام. كذلك في سورة الحشر الآية رقم 7، احنا لسه مع أدلة القرآن. الدليل الثالث في سورة الحشر آية 7، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب. فالآية هنا أيضا لم تفرق بين عقيدة أو أحكام، فكل ما جاء به النبي علينا أن نأخذه، وكل ما نهانا عنه النبي علينا أن نجتنبه صلوات ربي وتسليماته عليه. واضح؟ يبقى إذن هذه أدلة من القرآن الكريم على وجوب العمل بخبر الأحد، بأحاديث النبي عليه الصلاة والتسليم الصحيحة. ننتقل إلى أدلة أخرى من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والتسليم يبعث عددا من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه وأمور العقائد والأحكام، فأرسل عليا ومعاذا وأبا موسى وغيرهم من الصحابة. طبعا الذي يرسله النبي مش ده واحد، علي واحد، راح يعلم الناس ايه العقيدة ويعلمهم ايه الفقه، ما هو ده خبر واحد، فكيف يقبل وضع إلا أن يكون حجة؟ لو لم يكن خبر الواحد حجة ما أرسل النبي بعض أصحابه لتعليم الناس العقيدة ولتعليم الناس الفقه. طيب إحنا الآن قاعدين بندرس إيه؟ عقيدة. خبر واحد هم مش أنا قاعد بعلمكم صحيح؟ ويوم الثلاثاء بسيب لكم فضيلة الشيخ رياض، صح؟ ربنا يبارك فيه. ما هو خبر واحد اهو ولا ايه يا شيخ كامل؟ تستعودوا تسمعوا له وتصوروه كمان ان شاء الله وتسجلوا له ولا ايه؟ فداء اللي بيسجل لك بس. ماشي. والشيخ فداء بيخطب في الجامعة، ها مش ده خبر واحد؟ بلاش كده، احنا صلينا المغرب النهاردة على اذان مين؟ حاج محمدي، صح؟ اهو جينا صلينا المغرب بالأذان، خبر واحد كما ذكرت لكم. بيجي رمضان بنصوم امتى؟ لما نسمع المؤذن الله اكبر، خبر واحد. طيب وبنفطر امتى؟ برضو لما يدخل الوقت الله اكبر بخبر الواحد. انت معايا؟ خبر واحد. ها طيب، فالنبي كان يرسل اصحابه، يدخل مثلا مجموعة الإسلام فيطلبوا من النبي حد يعلمه الإسلام فيرسل لهم أحد أصحابه. في المدينة أرسل مين؟ مصعب ابن عمير، أول سفير في الإسلام، راح يعلمهم إيه؟ الأحكام ولا العقيدة؟ العقيدة. راح يكلمهم عن الله وعن وحدانية الله وعن أسماء الله وعن صفات الله، واضح؟ كان لسه الأحكام قليل، فراح يعلمهم إيه؟ العقيدة. أبو ذر لما جه دخل الإسلام، أبو ذر الغفاري، صحيح؟ بعد ما أسلم النبي قال له إيه؟ اذهب إلى قومك، روح لقومك علمهم الإسلام. عرف مفهوم الإسلام من النبي، مفهوم الوحدانية من النبي، وراح لقومه يدعوهم يعلمهم إيه؟ عقيدة، تكلم عن الله، عن صفات الله، عن أسماء الله. وبعد كده في عام لما النبي هاجر للمدينة، يجي أبو ذر يأتي إلى المدينة مهاجرا مع إيه؟ معه قبيلتين، قبيلة غفار وقبيلة أسلم، دخلوا الإسلام. النبي يقول لأصحابه: جاءتكم قبيلة غفار غفر الله لها، قبيلة أسلم سلمها الله. رجل بيعلم التوحيد، بيعلم العقيدة. أهو حديث عندما أرسل النبي معاذ ابن جبل إلى اليمن، قال: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إيه دي؟ مش دي عقيدة؟ عقيدة ولا مش عقيدة؟ علمهم التوحيد الأول، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أدي الأحكام هبة، ماشي كده؟ طيب، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. يا رب سلم. كثيرون في غفل عن هذا البيت، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يا رب سلم. إلا يا جماعة دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك في عهد الدولة العثمانية أو العباسية كان أحد أمراء البرامكة ويسمى يحيى، في آخر حياته زج به في السجن وهو ولده. ولده كان وزير وهو كان رئيس وزراء، كبير وزراء. فقاعدين كده في ظلام السجن، فابنه بيبكي، ويحيى هذا كان فيه حكمة، قال: أبتي، أين القصور؟ وأين الجند؟ وأين الأموال؟ ما ده كان رئيس وزراء وده كان وزير، وكان عندهم بيكنزوا الأموال في حدائق القصور تحت الأرض، أطنان من الذهب وجند وحرس، الآن فين؟ في السجن. فالابن بيبكي يقول لأبي: أبي، أين القصور وأين الجنود وأين الأموال؟ فقال له أبوه: يا بني، لعلها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد معاذ أرسله النبي، خبر واحد أهو، ليعلم الناس العقيدة، ليعلم الناس الإيمان، يرحمك الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسلم والإمام البخاري في صحيحه، كذلك الإمام مسلم في صحيحه. فأمره بتقديم الدعوة إلى العقيدة والتوحيد على أركان الإسلام الأخرى، ولم ينقل أن أحدا من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر الواحد وقيام الحجة به. واضح؟ كذلك من الأدلة، كانت رسائله صلى الله عليه وسلم وكتبه التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وعبادة الله وحده، فيحصل بها التبليغ وتقوم بها الحجة، مع أن الرسل كانوا أحادا، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواتر ليحصل اليقين بخبرهم. النبي كان يرسل برسالة إلى الملوك مع رجل من أصحابه، فرض أرسل دحية الكلبية إلى مصر، والمقوقس يعني استقبل الرسالة كده بتعظيم، مش بس كده، وراح أهدى للنبي كمان مارية رضي الله عنها، وأهدى له عسل، كان من بلد عندنا قرية اسمها بنها، ولذلك حتى الآن يقال لهذه القرية بنها العسل، لأن العسل بتاعها أهدي لرسول الله، وهي مشهورة بالعسل الجيد جدا. فاللي يروح مصر يروح فين؟ عايز ياخد عسل يروح فين؟ بنها العسل. من هذا العسل أكل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني شوف خلي بالك إن هي برضو كان من عسل في بنها، عشان ما تقعدش تطول علينا. فالرسل النبي بيرسلهم بيرسل رجل واحد خبر واحد اهو، وباب عقيدة يدعو للإسلام والتوحيد، ماشي كده؟ لو كان خبر الواحد لا يقبل كان النبي يرسل مثلا بكل رسالة 50 واحد من أصحابه حتى يحدث بخبرهم إيه؟ اليقين. واضح؟ فده دليل على أن خبر الواحد حجة في العقيدة. 4، كمن عقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقائد والأحكام على حد سواء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في العلم الخاص أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبت، جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم. إذا الشافعي بينقل الإجماع، إجماع فقهاء المسلمين على العمل بخبر إيه؟ الواحد. الكلام ده موجود في كتابه الموسوم بالرسالة في الجزء الأول تحديدا صفحة 457 من كتابه الماتع الموسوم بالرسالة. طيب، وقال الإمام ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد الجزء الأول صفحة 8، وهو يتكلم عن خبر الأحاد وموقف العلماء منه، قال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها قضية يعني ولاء وبراء، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جميع أهل السنة. إذا بين لنا إيه؟ إجماع علماء المسلمين من أهل السنة في كل زمان ومكان على وجوب العمل بخبر الأحاد. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالصواعق المرسلة صفحة 775، الصواعق المرسلة صفحة 775، قال: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها منهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم. بدأ إجماع، ولهذا أثبتوها في مصنفاتهم وكتبهم معتقدين موجبها على ما يليق بجلال الله تعالى. ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام كالبخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن خزيمة علم يقينا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد. ذكرنا أدلة من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء والفقهاء في كل زمان على حجية خبر الآحاد. عندنا شبهة ترد في هذا الباب ونرد عليها بفضل الله تعالى وتوفيق. الشبهة: القول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده مع بلوغ الخبر إليهم جميعا. فالصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يتضمن عقيدة ما كحديث النزول مثلا. هذا الصحابي هو الذي يجب عليه أن يعتقد ذلك، لأن الخبر بالنسبة إليه يقين. وأما الذي تلقى الحديث عن الصحابي، شو ما بتقول إيه؟ يعني الصحابي اللي سمع من النبي يبقى حجة له، لأن بالنسبة له هو يقين، لكن هو لما نقله ده بالنسبة لنا احنا ايه؟ ظن مش يقين. خلي بالك، عايز يقول لك يعني يبقى يقين له هو والغيره لا. طيب، يقول: لأن الخبر بالنسبة إليه يقين، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه، وحتى وإن بلغته الحجة وصحت عنده، لأنها إنما جاءته من طريق أحادي. وهذا كلام طبعا باطل قطعا. قال: أنت شايفين إيه؟ مش شايفين حاجة. طيب تعال نشوف الرد على الشبهة دي. هذا الكلام باطل بدليل أن الله عز وجل يقول: لأنذركم به ومن بلغ. الآية دي في سورة الأنعام رقم 19. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينذرنا بهذا القرآن، ومن بلغه القرآن، ماشي كده؟ طيب. ويقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالاتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي. شوف النبي دعا بنضارة الوجه لمن سمع حديثا من رسول الله، فبدأ يروي عن النبي ويبلغه للغير كما سمعه من رسول الله. النبي دعا له بإيه؟ بنضارة الوجه. عشان كده يا جماعة دايما أهل الحديث تجد عليه النضارة، أهل السنة تجد في وجوههم النضارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لكل من سمع منه حديثا فبلغه بنضارة إيه؟ الوجه. قال: فرب مبلغ أوعى له من سامع. يعني إيه؟ قد يكون السامع غير فقيه وعقل الحفظ، يأخذ النص عن رسول الله يبلغه، ربما المبلغ يكون فقيها فيبدأ يأخذ النص ويفتح الله عليه أبوابا في العلم فينفع به البشرية، وده الحاصل. شوف مثل إمام الشافعي رحمه الله تعالى في زيارته المشهورة للإمام أحمد، كلكم يحفظها، يعني الإمام زار تلميذه أحمد ابن حنبل رضي الله عنهما. فالمهم جلس على طعامه ثم دخل إلى حجرته صلى بهم الفجر. ابنة الإمام أحمد دنت من أبيها وقالت: أبي، هذا هو الشافعي الذي تتحدث عنه؟ وده يعني شيخك؟ قال: نعم يا بني. قالت: رأيت عليه ثلاثا أريد عليها إجابة. خلي بالك، شوف العلم بقى. قال: وماذا رأيت يا بني؟ قالت: عندما جلس إلى الطعام أكل كثيرا، وليست هذه شيمة العلماء، هي مش بخل منها، لكن ده عالم، هي عايزة تشوف صفات العلم، يعني هي سمعت أن من أخلاق العلماء لا يأكلون كثيرا، فبتقول له: عندما جلس إلى طعامنا أكل كثيرا، وليست هذه من شيمة العلماء. أدي واحد. طب الثانية يا بني؟ قالت: والثانية عندما دخل إلى حجرتك لم نسمعه يقيم الليل، وليست هذه شيمة العلماء. إزاي عالم ما بيقيمش الليل؟ طيب. والثالثة يا بني؟ خرج لصلاة الصبح ولم يطلب وضوءا، فهل صلى بنا بغير أن يتوضأ؟ يعني إن كان نائما المفروض النائم بيوم يتوضأ، ماشي، إذا أقام الليل كنا شعرنا بقيام الليل. فعرض أحمد المسائل الثلاثة على شيخه، فقال له الشافعي مجيبا: يا أحمد سأجيبك، أما الأولى عندما جلست على طعامك أكلت كثيرا، لأن طعام الصالحين شفاء من كل داء، وأنا أعلم أنك كريم وأنك لا تطعم إلا الحلال، لذا أكلت لأشفى لا لأشبع، يعني أنا أكلت من باب الشفاء مش من باب الطعام. هذه واحدة، هذه فائدة العلم بقى. يبقى ليه أكل كثيرا؟ لأن طعام الصالحين شفاء من كل داء، أدي واحد. ثانية، ودي الشاهد معنا في الموضوع، قال: وأما الثانية عندما دخلت إلى حجرتك وأخذت مضجعي شغلني حديث لرسول الله، فاستخرجت منه 72 مسألة في الفقه وألف فائدة، فشغلتني عن قيام الليل. حديث واحد، شو الفقه بقى في نومة بس كده بريح، شغلوا حديث عشان تعرف منهج أهل العلم، مش شغلوا بقى قيل وقال والمشاكل اللي انتوا تسمعوا عنها كثيرا دي اللي بتأسي القلب وتفرق الجمع. سيبك من ده كله، كن مع ربك، احفظ ده كويس، ما تشغل بالك. عارف ليه؟ لأن من سنة الله في كونه كما قلت وأقول دائما، لازم يكون في الصراع ده في كل مكان وفي كل زمان، هتجد هذا الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر. يبقى أنت خذ بالأسباب وتوكل على من؟ على الله. انشغل بقى بالأهم، انشغل بالعلم، انشغل بقيام ليل، انشغل بطاعة، انشغل بتدريس الناس الخير، انشغل بزوجة بولد، ربي ولد كويس، انشغل بعملك واتقن عملك، واترك قيل وقال ولا تنشغل، واعلم أن الله كفيك، لأن الله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيه معنى حسبه؟ كفيه. وإن اجتمعت قوى الأرض لن يصلك إلا ما كتبه الله لك من الخير، ولن يصل أيضا إليك إلا ما كتبه الله عليك من شر. حديث عبد الله بن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احنا عايزين العقيدة تكون معانا يا جماعة دايما باستمرار. عارفين الحوادث اللي بتحدث لنا في الدنيا دي كلها تثبيت للعقيدة والإيمان، لأن في حاجة اسمها التربية بالحدث. الله عز وجل يقلبك في الأحداث عشان يثبت يقينك وإيمانك، فترى طلاقة القدرة، ترى الرعاية والعناية والكفاية بعينك، لازم تجرب. سئل الإمام الشافعي: التمكين أولا أم الابتلاء؟ يعني الإنسان يمكن الأول يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الذهب ليتخلص من شوائبه يدخل في كير الحداد في النار، وكذلك المؤمن حتى يمكن يدخل كير الابتلاء، لازم تخش نار الابتلاء، تبتلى من كل من يحيطون بك. فلا تشغل بالك يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. يبقى تعمل إيه بقى؟ احفظ الله بس، احفظ الله، احفظ أوامره واجتنب نواهيه، ودعك من الدنيا ومن فيها. واضح؟ خليك مع الله فقط يا جماعة. والله احفظوا هذا الكلام عني جيدا، من عرف الله حصل كل خير، ومن فاته الله والله فاته كل خير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. خلاص انتهت، تسأل المخلوق ليه؟ خاصة فيما لا يستطيع المخلوق. واضح؟ إذا كان سؤال المخلوق فيما هو قادر عليه أمر مباح، إلا أن سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه أمر غير مباح. واضح؟ فلماذا تسأل المخلوق؟ حتى في الأمر المباح إن سألت المخلوق اعلم أنه لن يقضي لك حاجة إلا بتوفيق من؟ الله عز وجل وفضله. يعني أنا ممكن أستعين بيك في الأمور اللي أنت تقدر عليه. الآن بقول للشيخ أحمد يعمل لي كوباية شاي، الشيخ أحمد يعرف يعمل كوباية شاي ولا لا؟ يعرف، ما دي استعانة، ولكن ناس استعانة مباحة. مين اللي جاب كوباية الشاي دي؟ مين اللي جاب؟ مين؟ أبو يونس الله يبارك له. الراجل راح جاب كوباية شاي زي العسل اهو، وكمان حاطط لي منديل ما شاء الله وللسالي، شوف الأدب، وجاب كوباية الشاي. ما دي استعانة ولا إيه؟ لكن على الأمر مباح. لما باجي أدي الدرس ما الشيخ خالد، الشيخ شامي، يروح شايل الترابيزة الله يرضى عليه. ماشي كده؟ أمر مباح. يرفع أقدارنا. أنا عايزك تنشغل بده، انشغل بالأمر اللي يقربك من ربك. أحيانا كده احنا ايه، بسيب الشباب يشيلوا دوت، طب ما أنا قادر أشيل المنضدة صحيح، لكن لا، ما أنا مش عايز برضو أحرم الناس من الأجر والخير يا جماعة. ما تسيب الراجل يشيل الترابيزة كده ديا، صادق عنده حب عايز حب للعيل، هيشيل الترابيزة، سيبه سيبه يرفع عند الله عز وجل، ده يمكن بحمل المنضدة دي يرفع في الجنة درجات، وما أدراك عمل، بس في إخلاص. شيل الكرسي، ما تشيل، سيبه شيل، أنت بتضايق ليه على الناس؟ وأنت عايز الخير كله ليك لوحدك، ما سيب الناس تشتغل. سيب الواد ده يجيب شاي، وده يحط ترابيزة، وده يجيب كوباية مية، وده يحط، وده يظبط الكاميرا ويصور عشان ينقل والناس تشوف والناس تتعلم. فاهم يا شيخ رياض؟ ما تسيب الناس تؤجر، فافتح أبواب الخير. واضح؟ فالاستعانة بالمخلوق في الأمور اللي يقدر عليها المخلوق أمر مباح، وده برضه بيكون بتوفيق وفضل مين؟ الله عز وجل. احفظ ده كويس. طب الذي لا يقدر عليه المخلوق، هل المخلوق يملك لك حياة أو موتا؟ يملك؟ طب بتشكيله ليه دايما؟ يملك لك رزقا؟ والله أبدا. ولا يملك لنفسه؟ يملك لك شفاء من أدوائك؟ والله أبدا. الشافي هو الله، فلا تسأل إلا من؟ إلا الله عز وجل. ما تنشغل بالناس. عارف مشكلتنا فين يا جماعة؟ بننشغل بالناس كثيرا. لا، خليك مع الله. وادي شيخ أحمد، احفظ ده كويس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم يا الله، واعلم أن الأمة، ما فيش استثناء هنا، الأمة بأسرها لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوف كوباية الشاي دي يا جماعة، والله قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة مكتوبة لسيد ابن عبد العاطي، ما توحد الله وما يشربهاش حد غيره، أهو عشان أثبت لكم بسم الله زي العسل. إيه ده؟ كوباية شاي أهي، دي عقيدة. والله قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كوباية الشاي دي مكتوبة للشيخ سيد، ومين اللي هيعملها؟ ومين اللي هيشيلها؟ ومين اللي هيجيبها؟ ما توحد الله. طب مشغول ليه؟ انت مشغول ليه؟ دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. شفنا ملوك كانوا مسيطرين بين عشية وضحاها، حتى قبورهم غير معلومة، ما تعرفش مدفون فين. صحيح؟ مش القائد ده كان عندكم في ليبيا وكان يقعد زنجة زنجة، دار دار، بيت بيت، وصواريخ موجهة ودبابات، صحيح، وجنود مرتزقة، قوة عجيبة غشيمة، وفجأة شفتوه هو مذلول، صحيح؟ فين قبره؟ ايه ده؟ ده كان بيقول زنجة زنجة، دار دار، بيت بيت، الله أكبر، أين هو الآن؟ ما توحد الله، بين طرفة عين وانتباهاته، يغير الله من حال. اهو الشيخ جلول مسافر ليبيا اهو بعد سنتين ونص، عايز يشوف ليبيا بعد الثوره، ما بينطق السهته ولا ايه، يقول لك الطوار. فانا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، خلي عندك يقين في الله عز وجل، ولا تعجز، اثبت على الحق، ما خليك هنا مع قال الله قال الرسول، ما عملك اتقنه، بيتك ربي اولادك زوجتك، شوف حالك، ودعك بقى من قيل وقال، لأن الله يكره لنا ذلك، يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. دماغك بقى الله يرضى عليك، اشتري دماغك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت انتهت. إذن العلاج فين؟ احفظ الله يحفظ. فالسعيد من سد على إبليس وأعوان إبليس من البشر سبل النفاذ إليه بحفظ لحدود الله عز وجل. انت عندك مثل يقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك، تحق كل ما تمشي على الاستقامة الله يحفظك، مهما يدبر من يدبر أو يكيد من يكيد أو إلى آخره، إلزم طريق ربك بس ولا تحزن. شوف الإمام الشافعي أهو رضي الله عنه وأرضاه، قيام ليل انشغل عنه بحديث، طول الليل مع حديث للنبي. شوف ليالي بعض المسلمين فين، شوف ليالي راح فين، اللي ليالي معاصي ومنكرات ومكر وخداع وحيل وشر وقلوب سوداء، يا رب سلم. ايه الحكاية؟ شوف الإمام ليلة كاملة مع حديث للنبي، استنبط منه 72 مسألة فقهية و1000 فائدة إيمانية. إيه الحديث ده؟ قول النبي عليه الصلاة والتسليم: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث، فرب مبلغ أوعى له من سامع. يمكن اللي نقل الحديث ده من الصحابة هو خد معناه على أن النبي يخفف عن أبي عمير، ودي من رحمة النبي ومن شفقة النبي. لكن شوف الإمام الشافعي استنبط منه إيه. واحد، قال لك جواز استخدام طيور الزينة، يعني الجماعة اللي بيربوا عصافير في أقفاص جائز. جبت منين يا إمام؟ هو الطفل ده كان اسمه أبو عمير وكان عنده نغر، النغر ده طائر عصفور كان حبسه في البيت بيلعب معاه، بس المهم تأكله وتشربه، المهم تأكله إيه؟ الناس دي يحرموا ويقول لك لا يجوز. يا اخي انت فاهم حاجه؟ انت بتحرم ايه؟ ما النص اهو واضح. فقال لك جواز ان طيور الزينة تكون في البيت، بس المهم تطعمها وتسقيها، وجواز اللعب بها. الله، ايه الحكايه دي؟ ايوه. ايه كمان؟ التخفيف عن الغلام الصغير، تعهد المربي لمن يربي، الرحمة والشفقة في مقام الدعوة. استنبط أحكام عجيبة جدا من حديث النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير. يبقى ليلة كاملة مع حديث. طبعا العلم انتوا عارفين ان التفكير في العلم نفسه، تحصيل العلم نفسه، اللي بيحصل العلم ده عشان يعلمه للناس أجره كأجر الصائم القائم. يا جماعة مداد العلماء ده له منزلة عالية جدا. فشوف ثق 72 مسألة فقهية، 1000 فائدة إيمانية من حديث النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا حديث ده له قصة. أبو عمير هذا هو أخو أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله عنه، كان ابنا لأبي طلحة وأم سليم، وكان عنده طائر مربيه في البيت بيلعب بيه. في يوم الطائر مات، أبو عمير حزين عمال يبكي. النبي سمع أن الطفل بيبكي على النغر بتاعه، على العصفور بتاعه. ده النبي يا جماعة يعني بيبني أمة وبيقيم دولة عشان بعض الناس الآن. يا رب إنك بس تدردش معاه شوية، مشغول مش فاضي، وكنه ما شاء الله يعني أكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف النبي ساب كل شيء من أجل طفل بيبكي. أرأيتم مثل رسول الله؟ شوف، من أجل طفل يأتي النبي إلى دار أم سليم يلاعب الطفل ويداعبه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك يضحك، والنبي قرر: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويضحك، وما تركه النبي حتى أذهب عنه همه وغمه وحزنه. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فالشاهد أن طلب العلم وتحصيل العلم، شوف كيف كان يشغل أمر العلماء. فقال يعني أنا ما نمت الليل بل شغلني حديث للنبي استنبطت منه 72 مسألة فقهية وألف فائدة إيمانية شغلتني عن قيام الليل. وأما الثالثة صليت بكم الصبح من غير أن أطلب وضوءا لأنهما نامت عيني فقد صليت بكم الفجر بوضوء العشاء. عندها قال أحمد أو قال له الشافعي عفوا قال أحمد أحب الصالحين ولست منهم لعلي منهم أن أنال شفاعة وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه شيخه تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من بضاعتهم معاصي وكان الله شر البضاعة رضي الله عن الجميع. فالشاهد يا جماعة إن أنت تشغل نفسك بما هو مفيد احفظ ربك وحفظ أوامره واجتنب نواهيه ودعك من قيل وقال ولا تنشغل بالخلق لأن الخلق لا يملكون لك نفعا ولا يملكون لك ضرا والله إن اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا جميعا بمكرهم وشرهم وخيلهم ورجلهم وعنادهم وغرورهم على أن يضروك بشيء والله بعقد الهاء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الصحف رفعت الأقلام وجفت خلاص بقى ما في هموم. الذي يعلم أن ربه قدير خلاص ما يحزن. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني إيه؟ كفيه. الله يكفيك، الله يحفظك من كل شر. إذن النبي دعا بنضارة الوجه لمن بلغ هذا العلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. وهذا خبر واحد اهو صحيح. طيب فرب مبلغ اوعى له من سامع. يعني انت بتنقل العلم ربما انت لست فقيها ولكن لما تنقل ما سمعته من رسول الله ربما اللي نقلت له العلم يكون ايه فقيه فيفتح الله عليه ابواب من العلم. وده الحاصل. شوف مثلا البخاري رحمه الله تعالى، شوف علم البخاري الله اكبر، شوف الامام مسلم ابن الحجاج، شوف النسائي، شوف الترمذي، شوف أبو داود ابن ماجة، الحاكم، أئمة كبار فتح الله عليهم أبواب العلم. ستظل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ينهلون من كتبهم. سبحان الله. فده دليل على قبول خبر إيه؟ الواحد لا كما يقولون. والحديث رواه الترمذي وغيره. فالتفريق بين العقائد والأحكام تفريق باطل. ولذا فإن رد خبر الأحاد في العقائد يستلزم تعطيل العمل به في الأحكام العملية أيضا، ويزول إلى رد السنة، ويقول ذلك إلى رد السنة كلها، خصوصا ونحن نعلم أن كثير من الأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية تتضمن أمورا غيبية اعتقادية. ما أنت لو عطلت خبر الأحاد في العقيدة يبقى يستلزم تعطيله فين؟ في الأحكام العملية. لماذا؟ لأن الكثير من الأحكام العملية فيها أمور غيب دي عقيدة، يبقى نتعطل السنة كلها والشرع كله. نذكر مثلا مثالا على بعض الأحاديث اللي وردت فيه إبداد الأحكام تتضمن أمورا غيبية. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حديث رواه الإمام مسلم. طب دي كلها أمور غيبة هي ولا إيه؟ عذاب جهنم غيب ولا مش غيب؟ غيب. عذاب القبر غيب صح؟ فتنة المحيا والممات ما برضه أمور مستقبلية غيب ماشي كده؟ فتنة المسيح الدجال لسه غيب. يبقى لو قلنا أن أحاديث الأحاد لا تقبل في العقيدة يبقى هنرد كمان أحاديث الأحكام، يبقى تعطل الشرع كله. طيب قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه فأما الأخبار فإنها كلها أخبار أحاد إلى أن قال وأن من تنكب عن قبول أخبار الأحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الأحاد. يبقى اللي يعطل الأحاد يبقى عطل السنة إيه؟ كلها. عطل السنة إيه؟ كلها. كما أن القول بأن حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة هو قول في حد ذاته عقيدة استلزمت رد مئات الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبالتالي فإن القائل به مطالب بأن يأتي بالدليل القاطع المتواتر على صحته بما لا يدع مجالا للشك، وإلا فهو متناقض حيث قد وقع فيما رمى به غيره. يبقى اللي بيقول لك لا يؤخذ بخبر الأحاد هو نفسه وقع فيما يرمي به الغير. نقول له هات لنا انت بقى دليل على كلامك، انت من تخرخ الأحاد كيف رديت أخبار الأحاد، هات لنا بقى دليل قاطع على ان كلامك ده ايه مقبول. اوعى تنام. طيب الحمد لله. الوقت دخل ولا مازال؟ طيب الحمد لله. يبقى نقول لمن أنقض خبر الأحاد في العقيدة هات لنا دليل قاطع ثابت على قولك أنت، لأن كلامك أنت برضو خبر إيه؟ أنت معايا يا شيخ الله؟ طيب. وأما الظن المذموم في كتاب الله تعالى في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس سورة النجم 23، إنما هو الظن المرجوح المبني على الخرس والتخمين واتباع الهوى ومخالفة الشرع، فذم به المشركين وهذا لا يؤخذ به في الأحكام فكيف يؤخذ به في العقائد. وأما الظن الراجح القائم على الأدلة والقرائن الصحيحة فهذا غير معيب في كتاب الله عز وجل، بل قد يصل الظن إلى درجة قريبة من اليقين، ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي سورة الحاقة آية 20. الظن هي بمعنى اليقين، ده قول المؤمن يوم القيامة الذي يأخذ كتابه باليمين، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. الظن معنى هنا إيه؟ يقين. ده أنا كان عندي يقين في الدنيا أن أنا فيهم حساب، ماشي كده؟ فعشان كده يا جماعة الظن بيأتي في باب العلم معنى اليقين، بمعنى إيه؟ اليقين. وقال تعالى أيضا في سورة التوبة 118 وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا يعني علموا تيقنوا. رضي الله عن أبي بكر الصديق كان يقول يا رب ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. الله أكبر، مدام ملناش ملجأ من الله إلا إليه تستعين بربك ولا تعجز، واعلم أن من توكل على الله كفاه ومن شكره زاده أغناه، ولا تلتفت للبشر من حولك، فاحفظ أمر ربك واجتنب نهيه جل وعلا، واعلم أن ربك كافيك، وإن اجتمعت قوى الشر عليك فلن يصل إليك كيد أبدا إلا بأمر من؟ بأمر الله رب العالمين، فاثبت على الحق والزم بابه جل وعلا. بعد هذا العرض من سرد الأدلة من القرآن والسنة وإجماع العلماء على حجية خبر الواحد، هننقل لكم بعض فتاوى أو فتاوي العلماء، فتاوى بالفتح أو بالقصر الاثنين القراءتان صحيحتان، زي كده صحراء جمعها إيه؟ صحاري أو صحارة، ماشي كده؟ فتاوي أو فتاوى. طيب فهنشوف فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين في هذا الباب. سئل العلامة محمد ابن العثيمين رحمه الله تعالى هل يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة؟ سؤال وجه للشيخ العثيمين رحمه الله، هل يؤخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة؟ فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله جوابنا على من يرى أن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن والظن لا نبني عليه العقيدة أن نقول هذا رأي غير صواب. اللي قال لك ما ينفعش حديث الأحد في العقيدة كلامه باطل يعني غير صحيح، لأنه مبني على غير صواب، وذلك من عدة وجوه. أولا، القول بأن حديث الأحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الأحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صحته، كما إذا تلقته الأمة بالقبول، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إنما الأعمال بالنيات. ما ده خبر أحاد رواه عمر فقط، ماشي كده، ده خبر إيه؟ أحاد، لكن الأمة تلقته بإيه؟ بالقبول. طيب، فإنه خبر أحد، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأحاد بأصول العقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذا إلى اليمن واعتبر بعثته حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله. ثالثا، إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الأحاد، أمكن أن يقال الأحكام العملية لا تثبت بأخبار الأحاد، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عنه عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الأحاد، إذ لا فرق كما بينا. والحاصل أن خبر الأحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبت به الأحكام العملية والعلمية، ولا دليل على التفريق بينهما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله المستند إليه. ورابعا، أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، النحل 43-44. وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد، يقول لك ارجع لأهل العلم وانت توقف العالم، صحيح؟ ما هذا خبر واحد، اسألوا عن إيه؟ عن عقيدتك، عن حكم الشرعي إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الفتوى موجودة في فتاوى العقيدة صفحة 18 للشيخ رحمه الله تعالى. أيضا من الفتاوى، نختم بهذه الفتوى للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قيل له ما المقصود بحديث الأحاد وهل يؤخذ بها في أمر العقيدة؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله خبر الأحاد هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط المتواتر، ويسمى خبر أحاد، وهو أقسام ثلاثة: مشهور ويسمى المستفيض، وعزيز، وخبر الواحد، كما أوضح ذلك أئمة الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وشرحها. وخبر الأحاد حجة في العقيدة وغيرها عند أهل السنة إذا صح سنده، والله ولي التوفيق. كانت هذه إجابة الشيخ رحمه الله تعالى، ودي أيضا موجودة في مجموع الفتاوى والمقالات المتنوعة في المجلد 25 للشيخ رحمه الله تعالى. بهذا القدر إخوتاه نخلص إلى أن أخبار الأحاد حجة في باب العقيدة وفي باب الأحكام، ومن قال بغير هذا فهو صاحب هوى مبتدع. فقد رأينا الأدلة من القرآن ومن السنة من إجماع العلماء بل وفتاوى العلماء المعاصرين على حجية خبر الأحاد هذا، والله موفق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.